بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ويشترط وجود ما يمون به عياله الواجب النفقة إلى حين رجوعه، وفي استنابة الممنوع لكبر أو مرض أو عدو قولان، والمروي عن علي عليه السلام ذلك. لا يزال الكلام في شرطية الاستطاعة لوجوب الحج، وقد ذكرنا أن الاستطاعة تتقوم بوجود الزاد والراحلة، أو بعبارة أوضح مؤونة الذهاب والإياب. يقول الماتن رحمه الله: أننا نشترط مع ذلك كله، أي مع ما يتمون به ذهابا وإيابا من عنده أو بذلا كما مر، نشترط أن يكون لدى عياله ما يتمونون به أيضا أثناء غيبته. والمقصود بعياله هنا عياله الواجب النفقة، مو مطلق من يعول. إذن صارت الاستطاعة متقومة بثلاثة أشياء: نفقة الذهاب والإياب مع ما بينهما، ونفقة عياله حين غيبته، مو نفقة عياله مطلقا، وليس نفقة عياله بمعنى من يعول مطلقا، وإنما عياله الذين يجب عليه إعالتهم. ونشترط أن يكون لديهم ما يتمونون به بحسب حالهم. أكو ناس مصرفهم الطبيعي في الشهر 5000، وهذا راح يجيب شهر، فنشترط أن تكون لدى عائلته 5000، هذا بحسب حالهم. أكو ناس ب500 ريال يمشي حالهم، حالهم الطبيعي طيلة العام شنو هو؟ واحد مرتب هو أساسا 5000، يصرف منه على عائلته 3000، إذن صار حالهم 3000 في الشهر. فلو أراد الغياب شهرا نشترط وجود 3000. أما إذا واحد يستلم 10 وينفق منه على عياله في الشهر 8000، نشترط وجود 8 بحسب حالهم. على كل حال هذه مسألة. مسألة أخرى: إذا كان الرجل أو المكلف مستطيعا بمعنى وجود ما يموله ذهابا وبقاء وإيابا، وما يمول عياله أثناء فترة غيابه، إلا أنه لا يستطيع المباشرة بنفسه، إما لكبر هرم بحيث لا يستطيع المباشرة، أو مرض، أو عدو يتربص به أثناء الطريق، لا غير ذلك من الموانع. السؤال الأول: هل هذا يعد مستطيعا أو لا؟ السؤال الآخر: على كلا الفرضين هل يجب عليه الحج أو لا يجب عليه الحج استنابتان؟ يعني هل نوجب عليه أن ينيب غيره أم لا؟ طبعا بالنسبة إلى السؤال الأول، لو قلنا أنه مستطيع لما كان في المسألة بحث، لأن من استطاع وجب عليه أن يحج. فإذا قلنا أن هذا الفرد الواجد للمال واستطيعون، إذن يجب عليه الحج ولا تصبح المسألة ذات قولين، إلا أنه من جهة أنها ذات قولين يصير شك أنه مستطيع أو غير مستطيع، والذي يظهر أنه بحسب الاعتبار غير مستطيع. إلا أن الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام ألزمت مثل هذا الشخص بالاستنادة، أمر شخصا أمير المؤمنين عليه السلام غير قادر على الحج بنفسه لكبره أن يجهز رجلا فيحجان، بغيره من الأخبار طبعا. فبناء على هذه الرواية نلزم هذا الشخص بالاستنادة، فإن استمر به العذر إلى آخره أجزأت عن حجة الإسلام، وإن لم يستمر العذر وجب عليه الحج ثانيا عن نفسه. ما مو مستحب حج واجبه بهالرواية، وهذه حجة الإسلام. قال ويشترط ما عليه الخط متن، وما لا خط عليه شرح. ويشترط مع ذلك كله، مع ذلك كله يعني مع ما لديه من مال لنفقة ذهابه وإيابه وبقائه تحصيلا أو بذلا، إما هو عنده أو أحد بذل إليه، نشترط وجود ما يمون به عياله الواجب النفقة. هو مطلق من يعول، واحد هو يعيل إخوته مثلا وإخوته غير واجب النفقة عليه إلى حين رجوعه. والمراد بها هنا بالنفقة ما يعم الكسوة ونحوها حيث يحتاجون إليها، مو إلا الأكل والشرب فقط، ويعتبر فيها القصد بحسب حالهم، قصد الوسط بحسب حالهم طبعا. قصد على الإطلاق، لا مو وسط على الإطلاق، مو الوسط الطبيعي لكل الناس. يعني اليوم ما نقول المعدل الوسط، معدل الوسط مال هالعائلة، مو المعدل الوسط مال الناس. وفي مسألة أخرى، وفي وجوب ما قلنا ما يمكن بشرط، إيه ما يمكن بشرط أن لا يصرفها، إيه من يقدر يصرفها في غير الحج. أما إذا أعطاه مالا ليحج به،
إذا نقصت ما يمكن،
أيوة لازم يكون عنده مؤونة عياله، وإلا ما نصبح مستطيع. إحنا نقول يشترط مع ذلك كله، مع ذلك كله الذي حصله بنفسه أو الذي بذل له، مع ذلك ذلك شنو الذي مار؟ أن يكون عنده مال يذهب به ويعود به ويكفيه هنا، يكون عنده بذلا أو تحصيلا ما يفرق. فوق هذا وجود ما يمون به عياله. وفي وجوب استنابة الممنوع من مباشرته بنفسه، يعني أن نقول على من لا يستطيع مباشرة الحج بنفسه بسبب كبر أو مرض أو عدو أن استنب، يجب. قال قولان، قول بوجوب الاستنابة وقول بعدمها. والمروي صحيحا بسند صحيح عن علي عليه السلام ذلك، أي وجوب الاستنابة، حيث أمر شيخا لم يحج ولم يطقه من كبره أن يجهز رجلا فيحج عنه، وغيره من الأخبار. زين، إذا كانت الرواية الصحيحة واردة عن أمير المؤمنين عليه السلام بوجوب الاستنابة، فلما صارت المسألة ذات قولين؟ ليش أكو طرف قال بعدم وجوب الاستنابة. قال والقول الآخر عدم الوجوب أي عدم وجوب الاستنابة، دليلهم لفقد شرطه أي شرط الحج الذي هو الاستطاعة. إذن قالوا لا يجب عليه الاستنابة، ليش؟ مستطيع المستطيع لا يجب عليه الحج. خالفت كتاب الله وهو ممنوع. هذا الكلام ممنوع، ليش؟ الاستطاعة شرط للمباشرة لا للاستنابة، ما وجبنا عليه المباشرة احنا حتى تقول لنا هذا مو مستطيع. الاستنابة واجبة بدليل، فلا تخالف شرطية الاستطاعة للمباشرة. على كل حال يقول الشهيد الثاني ليش تبه عليك الحال، موضع الخلاف فيما إذا لم يستقر عليه الحج، أما إذا استقر عليه الحج وجب عليه أن ينيب بلا كلام. كلامنا في شخص استطاع ماليا وهو مريض، أما شخص استطاع ماليا كل شيء صار تمام وسوف فمرض، هذا بلا كلام يجب عليه الاستناد. نعم. وموضع الخلاف ما إذا عارض المانع قبل استقرار الوجوب. لا، حتى القدرة البدنية استطاع، ولذا احنا نقول مو مستطيع، لكن يجب عليه ان ينيب بالنص. شيء اخر، الاستطاعة شرط للمباشرة، احنا قلنا هذا لا يجب عليه. ما وش؟
ما يرجع برقى.
وإلا وجبت قولا واحدا. وهل وإلا يعني شنو؟ يعني إذا استقر عليه الحاج وجب الاستنابة قولا واحدا إجماع. وهل يشترط في وجوب الاستنابة اليأس من البر أم يجب مطلقا؟ يعني نقول لأن تنوب ما دمت مريضا، ما دمت مريض نوب لازم يشوف الأطباء يقولوا له والله أنت لا أمل في شفائك، حين ذاك نوب. قال وهل يشترط في وجوب الاستنابة اليأس من البر أم يجب مطلقا؟ وإن لم يكن هذا الوجوب مع عدم اليأس فوريا. إذا قلنا بأنه يجب عليه وإن لم يكن يائسا، يقول الشهيد الثاني هذا القول يكون بعد الوجوب ليس فوريا. لا، ليس فوريا، يعني لا يجب عليه الآن ينيب السنة الجاية ما دام هو. شوفوا لاحظوا العبارة، وهل يشترط في وجوب الاستنابة اليأس من البر، يعني لازم يكون يائس حتى ينيب، أم يجب مطلقا تجب عليه الاستنابة يائس أو لم يائس؟ وإن لم يكن الوجوب مع عدم اليأس فوريا، لو كان اليأس لكان الوجوب فوريا لأنه يائس خلاص، فيصير بمنزلة شنو الذي يجب عليه الحج، فيجب عليه الحج فورا. أما إذا كان غير يائس فلا يكون الوجوب فوريا. وإن لم يكن شنو الذي لم يكن الوجوب فوريا، متى لا يكون الوجوب فوريا؟ مع عدم اليأس. قال الشهيد الثاني ظاهر الدروس الثاني اللي هو الوجوب المطلق، يجب عليه الحج يجب عليه الاستنابة مطلقا يائس من البر أو لم ييأس. وفي الأول أي الاختصاص بحال اليأس قوة، بناء على الأول فيجب الفورية يأس بعد. وإحنا قلنا الأول الاستنابة تكون مخصوصة في حال اليأس، فإذا يجب عليه فورا، فيجب الفورية كالأصل حيث يجب. ثم إن استمر العذر أجزأ، هذا المريض الميؤوس أو غير الميؤوس على القولين استمر به عذره أجزأ عن حجة الإسلام. ولو زال العذر وأمكنه الحج بنفسه حج ثانيا، وإن كان قد يئس منه. ليش يحج ثانيا؟ لتحقق الاستطاعة حينئذ. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا مستطيع. وما حج؟ إن قلت إنه قد أناب، قلنا وما وقع نيابة إنما وجب للنفس، لوجود النفس عن أمير المؤمنين، قلنا روح نوض، وإلا ظاهر القضايا لا يجب عليه. أجزأ ما تكفت لو تبين استمرار العذر، أما لو زال العذر صار مستطيع فيجب عليه الحج. ليش تقول لا يجب عليه ومستطيع؟ نوب إذا كنت مريضا، بس هذا اللي قال له النص. قال له إذا إيش الله شافاك بعد لا يجب عليه؟ ما قال له، ما قال له، ما قلنا له عيد. هذا رجعنا إلى وجوب الحج على كل مستطيع، هذا مستطيع فيجب عليه الحج. إن قلت إنه قد نوب شخصا، نوب شخص نص عندنا يقول المريض نوب انتهى.
هذا الكلام فيه ما لو استطاع بعد
طبعا، ولو زال العذر بعد سنة يعني. ولو زال العذر يعني عذره المانع من المباشرة بعد فرض الاستطاعة العادية زال، فوجب عليه. ليش؟ لتحقق الاستطاعة حينئذ. وما وقع نيابة إنما وجب للنص، وإلا لولا النص لم يجب الاستنابة. ليش؟ لوقوعه قبل شرط الوجوب، العذر وقع قبل أن يجب عليه الحج، فمقتضى القاعدة كان أنه غير مستطيع فلا يجب عليه، بس النص قال ينوب.
هذا في المرض جاه قبل الاستطاعة، واللي مرض جاه بعد الاستطاعة وتوه الاثنين يعني يعيده. لو نوب الاستطاع ومرض يعني مستقر الحج في ذمته نوب،
أيوة.
بعدين شوفي هذا أيضا يشمل يشمل الجميع،
هذا لو زال العذر يعني ظاهر العبارة نعم، وإن كان ظاهر الدليل لا تصدق. زين صار معلوم. ولا يشترط في الوجوب، مسألة هل يجب فوق مؤونة الذهاب والإياب والبقاء، اثنين مؤونة عياله أثناء فترة غيابه، هل يجب أن يرجع إلى شيء من المال، حرفة، صنعة، ضيعة، أو لا إن شاء الله يرجع على بساط الفقر، مهم عندنا وش على وش يرجع. شو احنا اشترطنا مؤونة الذهاب، بقاء، إياب، هل فترة عيالي يكون عندهم أكل وشرب وكسوة إلى آخره. زين هذا عنده مبلغ 10,000 ريال، 5,000 هو راح يستهلكها في سفره، 5,000 في هذا الشهر عيالي يستهلكون، يرجع بإذا ما عنده، بإذا ما عنده ولا صنع عنده، مو أنه موظف يترجى راتب ولا حرفة عنده، بقال عطار أما عنده، ولا عنده أملاك تدر عليه، يعني بيرجع مفلس. هل نشترط عبارة أخرى الرجوع إلى كفاية، أو نقول له لا رجعت إن شاء الله رجعت، مش غنى لوش ترجع. ذهب الشيخان والصدوق رحمهم الله، رحمهم الله، إلى وجوب الرجوع إلى كفاية، وذهب مشهور الفقهاء لا. قال ولا يشترط في الوجوب بالاستطاعة، في وجوب الحج بالاستطاعة، زيادة على ما تقدم من نفقة الذهاب والإياب ومؤونة العيال الرجوع إلى كفاية، أو الرجوع إلى كفاية. شنو الكفاية؟ من صناعة أو حرفة. الفرق بين الصناعة والحرفة أن الصناعة هي الشيء الذي يحتاج إلى فن، نجار عنده صنعة معينة، أما الحرفة لا، وظيفة ما تحتاج إلى فن معين، أو بضاعة تاجر، أو ضيعة عند بستان نخل يعني طلع من وراء ونحوها. على كل حال لا يشترط على الأقوى عملا بعموم النص أو خصوص بعض النصوص التي خصصت الاستطاعة بالزاد والراحلة ومؤونة العيال. بعد ما عندنا نص يدل على ماذا؟ على وجوب الرجوع إلى كفايته. زين. وقيل والقائل الشيخان والصدوق يشترط وهو المشهور بين المتقدمين هذا القول. ليش؟ لرواية أبي ربيع الشامي. ما هي الرواية؟ عن أبي ربيع الشامي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقال: ما يقول الناس؟ شو آراء السائد عند الناس؟ قال: فقلت الزاد والراحلة. الراوي يقول جاوبت الزاد والراحلة. قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: قد سئل أبو جعفر عن هذا، فقال: هلك الناس إذن؟ كل واحد عنده زاد وراحلة وجب عليه الحج؟ لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله ويستغنون به عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم إياه فاعطروا الحج، لقد هلكوا إذن. فقيل له: فما السبيل؟ فقال: السعة في المال، إذا كان يحج ببعض ويبقى ببعض يفوت عياله، أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من ملك ما أتي درهم؟ هالرواية قالوا يحج ببعض ويبقى ببعض يفوت عياله، مو بس وجود زاد راحلة. ولذا قال: وهي لا تدل على مطلوبه، وإنما تدل على اعتبار المؤونة ذاهبا وعائدا ومؤونة عياله كذلك، يعني أثناء ذهابه وعودته، ولا شبهة فيه. هذا نقول به. قلت: لكن شيخنا المفيد رحمه الله رواها بطريقة أخرى، فقال: هلك الناس إذا كان من له زاد وراحلة ومقدار ذلك مما يقوت به عياله، هلك إذا كان من له زاد أو راحلة ومقدار ذلك مما يقوت. هذا اللي تقولوا أنتوا وش تقولوا؟ تقول اللي عنده نفقة الذهاب والإياب وما يقوت عياله، ليه ما تقول هذا هلكنا؟ إذا كان من له زاد وراحلة ومقدار ذلك مما يقوت به عياله ويستغني به عن الناس فقد وجب عليه أن يحج ثم يرجع فيسأل الناس بكفته فقد هلك. إذا ثم يرجع فيسأل الناس بكفته، إذن الرواية ظاهرة في أن شخصا عنده نفقة الذهاب والإياب وقوت العيال أيضا، مع ذلك الإمام يقول ما يصير يرجع يسأل الناس بكفه قد هلك أيضا. وكيف كان؟ إذن لا نشترط بناء على قول الشهيدين في تحقق الاستطاعة وجود ما يكفيه إذا رجع. بعد: وكذا لا يشترط في المرأة مصاحبة المحرم. من يشترط في وجوب الحج على المرأة؟ المرأة المستطيعة طبعا، وحجها واجب. لا نشترط أن يكون لديها محرم حتى يجب عليها الحج، لا. وكذا لا يشترط في المرأة مصاحبة المحرم. شنو هو المحرم؟ وهو هنا الزوج أو من، يعني في غير مكان المقصود بالمحرم من يحرم نكاحه، بس المحرم هنا أعم من الزوج ومن يحرم نكاحه مؤبدا. وهو هنا الزوج أو من يحرم نكاحه عليها، أي على المرأة مؤبدا طبعا. زوج الأخت أيضا يحرم نكاحه لكن مو حرمة مؤبدة، بنسب أو رضاع، يعني من فجر بامرأة في عدتها حرمت عليه مؤبدا، أو ذات بعل حرمت عليه مؤبدا، هذا لا يعد محرما. إذن من حرم نكاحه عليها مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة زوج بتها زوج أمها وإن لم يكن مسلما أحرم. طبعا إن لم يستحل المحارم كالمجوسي لا يعتد به. على كل حال لا يشترط ويكفي ظن السلامة، يكفي أن تظن المرأة أنها تسلم في سفرها هذا. قال الشهيد الثاني بل عدم الخوف على البابا حتى ظن السلامة ما يحتاج، يكفي عدم وجود الخوف على البضع أو العرض. البضع أخص، البضع هو خصوص الفرج والعرض هو الأعم، يعني يكفي أنها غير خائفة على بضعها أو عرضها بتركه ترك المحرم، يعني لو لم يكن معها محرم. وإن لم يحصل الظن بها حتى لو ما حصل ظن بالسلامة عملا بظاهر النص في صحيح معاوية بن عمار تخرج مع قوم فقات، قال إذا ظنت السلامة بالخروج معه. وفي يعني ما موجودة تخرج مع قوم فقات ظنت أو لم تظن. صحيحة سليمان بن خالد إذا كانت مأمونة هي في سلوكها خلاص. وفاقا للمصنف في الدروس قال ومع الحاجة إليه لا الطريق لا يؤمن من دون محرام، إذن يشترط في الوجوب عليها سفره معها، يصير جزء الاستطاعة وجود المحرم حين ذاك. إذا كان الطريق غير سالك غير مأمون صار وجود المحرم جزء الاستطاعة، مثل ما لازم يكون عندها مال لازم يكون عندها محرم. زين إذا وجب أن تحج بمحرم يجب على المحرم الإجابة؟ قال لا، ولا يجب عليه إجابتها إليه إلى الحج لا تبرعا ولا بأجرة، وله طلبها، له طلب الأجرة. الزوج يقول بيت أروح للحج مثل مرافق، فتكون إذن جزءا من استطاعتها، إذا طلب أجرة تكون الأجرة جزء الاستطاعة. زين هي قالت الطريق سالك وما بي شيء واني خوش آدمية بحج، الزوج قال لا الطريق له سالك الوضع تعبان، أو قال انت تعبان يعني. ولو ادعى الزوج الخوف عليها طريق معذب أو عدم أمانتها، لا الطريق عدم سيما ورايح الحج، وأنكرته قالت لا عمل بشاهد الحال مع انتفاء البينة. نشوف أحد منهم عنده بينة قبلت بينة صح. ما في أحد شاهد الحال شنو الوضع شلون، ومع فقدهما لا شاهد حال أكو لا بينة أكو، يقدم قولها. زين وفي اليمين نظر، احنا قلنا اول المبحث قلنا ان الزوج لا يشترط اذنه في الحج الواجب، ما يعني لازم نستشرف اهمية اي الموضوعين. وفي العادة الفقهاء اذا يعني اذا كان التهديد حقيقيا يؤجلون الحج. زين وفي اليمين نظر، هل يجب عليها ان تحج؟ دعوة، هذا مدعي وهي منكرة، هو يدعي عدم امانتها وهي منكرة ولا، فهل نوجب عليها اليمين؟ ما عدنا بينة بعد، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. قال وفي اليمين نظر من أنها، هذا وجه ترجه، إذا كان اعتراف المنكر ينفع المدعي. باب القضاء يأتي تفصيله. لا اعتراف المنكر بما يدعيه المدعي يصب في نفعه، فإذا أنكر توجه عليه اليمين لأن اعترافه يصب في نفع المدعي. هذه هنا المنكرة اعترافها يصب في نفع من؟ يصب في نفع المدعي. لو اعترفت بما ادعاه المدعي صار في نفعه، أنها قاعدة جنبه، فيتوجه عليها اليمين. هذا وجه التوجه. ووجه عدم التوجه الذي لا يذكره المصنف هنا من أنها أعرف بنفسها كما يقول بعض العلماء، فيقدم قولها بلا يمين، أو نقول أن اليمين لا يشمل كل دعوة. أنا جيت دخلت المجلس سلمت عليكم، بعدين جاء قاضي قلت والله أنا هيدا أرفع دعوة على الجماعة ما ردوا السلام، دعوة وأنتم ممكن، قلت لا رددنا السلام. يتوجه عليكم اليمين؟ مو كل دعوة فيها، حتى لو كان اعتراف المنكر يصب في صالح المدعي. فالأصل أيضا ثبوت يمين، هذا خلاف الأصل، الأصل براءة الذمة إلى غير ذلك. إذن وفي اليمين نظر من أنها لو اعترفت نفعه اعترافها فيتوجه عليها اليمين، ومن أنها أعرف بحال نفسها فيقبل قولها بلا يمين، أو نشك في شمول اليمين لكل دعوة فلا يتوجه اليمين. على كل حال وقربت الدروس عدمه، أي عدم اليمين. وله حينئذ منعها باطنا، حتى لو أنكرت وقبلنا قولها فهو كرجل مسؤول عن زوجته له منعها باطنا، لأنه محكم عند نفسه والحكم مبني على الظاهر. هو ما دام يعلم أن زوجته غير مأمونة يجب عليه أن يمنعها. احنا حكمنا بتقديم قولها لأن الأحكام ظاهرية، الحكم الظاهري، فأي حكم قضائي لا ينفذ إلى الواقع ولا يغير في الواقع فيه. يقول الرسول صلى الله عليه وآله إنما أقضي بينكم بالأيمان والبينات، فأيما امرئ اقتطعت له من مال أخيه شيئا فإنما اقتطعت له قطعة من نار. أنا بضمن البينة قطعت المال إلى هذا، إذا يدري أنه ماله نار الذي أخذ. فإذا الحكم الحاكم لا يبدل الواقع، حكمنا بتقديم قولها هنا، الواقع يبقى على ما هو عليه. لا، اليمين على المنكر ما ليس المطلوب في الدعاوى معرفة القاضي من الكاذب، الحكم الظاهر الدعاوى قائم، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. لم يقبل اليمين رددنا اليمين على المدعي، إذا حلف المدعي ثبتت الدعاوى. إذا رد إذا نكل ما رضى يحلف، ها إيه المدعي عليه البينة، فإن لم تكن لديه بينة توجه اليمين إلى المنكر، فإن حلف سقطت الدعوة. بعد هذا أزيد من هذا، بعد واحد بلا بينة جاي يدعي عليك شيء زين بعد قبلنا أن تحلف،
ما رضى يحلف
يقول
لذاك حلف.
من
حلف؟
المدعي لما رد حلف. اي حلف تثبت دعوة
عندك حلف وتشيل عنك
خلاص، اذا المدعي جاء بينه بعد
انتهى يعني هذا المدعي بلا بينه ولا عليه اللي استطيع حلف.
وما اذا جاء بينه على داخل البينه تنصب هذا
لا خلاص ثبت الدعوى عند البينة سهل الأمر. إذا مبين. وله حينئذ منعها، أي للزوج له منع الزوجة باطنا، لأنه محق عند نفسه والحكم مبين على الله. قال والمستطيع يجزيه الحج متسكعا، مستطيع وجب عليه الحاج يبغى يتمشى من هنا إلى مكة يجزيه، مو إلا يجب عليه، يبغى يطر من هنا إلى مكة كيف؟ والمستطيع يجزيه الحج متفكعا أي متكلفا له بغير زاد ولا راحلة. ليش؟ لوجود شرط الوجوب وهو الاستطاعة، خلاص وجب عليه الحج بأي طريقة يريد نفسه، بخلاف ما لو تكلفه غير المستطيع. غير المستطيع مو متحقق فيه شرط الوجوب. قال والحج مشيا أفضل منه ركوبا إلا مع الضعف عن العبادة فالركوب أفضل. فقد حج الحسن عليه السلام ماشيا مرارا، قيل إنها 25 حجة وقيل 20، رواه الشيخ في التهذيب في صحيح الحلبي. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل المشي فقال إن الحسن بن علي قاسم ربه 3 مرات حتى نعلا ونعلا وثوبا وثوبا ودينارا ودينارا وحج 20 حجة ماشيا على قدمه. هذه رواه الشيخ التهذيب، ولم يذكر في الدروس غيره، في الدروس اقتصر على رواية الشيخ في التهذيب. والمحامل تساق بين يديه. الملاحظ في فقه الشهيدين رحمهم الله فيه بعض الأوقات ردود كثيرة على العامة بلحاظ الأجواء اللي يعيش الفقيه. ما في عندنا احنا كلام انه فعل الإمام الحسن حجة بنفسه صلى الله عليه وسلم، لكنه قال وهو أعلم بسنة جده عليه الصلاة والسلام من غيره. هذا كأنه يقول للعامة أنه ما دام الإمام الحسن حج ماشيا فهو أفضل. ليش؟ لأنه إلينا ما يحتاج يقول وهو أعلم بسنة جده، إلينا لازم يقال فعل الإمام الحسن أو يقال لا إذا كان أفضل فلما حج النبي صلى الله عليه وآله راكبا. فقد يستدل أو يستدل البعض على أفضلية الركوب بفعل النبي فينقض بفعل الإمام ويقال له هو أعلم بسنته من غيره، هذا أولا، ولأنه أكثر مشقة وأفضل الأعمال أحمزها. وقيل الركوب أفضل مطلقا سواء كان مع الضعف وخشية الضعف عن عبادة أو لا، يعني النياق كذا كلها بين يدي، يعني مو أنه ما عنده. نعم. وقيل الركوب أفضل مطلقا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله فقد حج راكبا. زين نقض قلنا فقد طاف راكبا يلا، ولا يقولون بأفضلية ولا يقولون بأفضليته كذلك، لا يقولون بأن الطواف راكبا أفضل تأثر. فبقي أن فعله صلى الله عليه وآله وقع لبيان الجواز للأفضلية. فنجمع بين فعله صلى الله عليه وآله وفعل الإمام الحسن، يقول فعله هو بيان أن هذا جائز والحسن فعله ما به الأفضل، وهذا ما في مشكلة، ما في ضير أن النبي صلى الله عليه وآله يفعل شيئا لبيان ما هو الجائز، ويفعل الأئمة صلى الله عليه وآله فردا آخر يستشعر منه أنه هو الفرد الأفضل. أو يقال أن الأقوى التفصيل الجامع بين الأدلة، كيف؟ بالضعف عن العبادة من الدعاء والقراءة ووصفها من الخشوع وعدمه، فهذا يركب أفضل إلى أن يركب. زين. ولعل رواية سيف التمار عن الصادق عليه السلام تركبون أحب إليه فإن ذلك أقوى على الدعاء والعبادة شاهد جمع أن الشخص الذي يخشى الضعف إذا لم يركب وبالتالي عبادة تضعف قراءة تضعف للأدعية للقرآن فيستحب له الركوب، أما الشخص القادر القوي فيستحب له. إذن التفصيل بين الضعيف أو الضعف عن العبادة والدعاء كذا وعدمه، أو يقال أن الأصل استحباب المشي إلا أن يكون في الركوب إظهارا لعزة الإسلام وهيبته وإلى آخره تبريرا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أساسا أراد أن يظهر عزته وعزة الإسلام وعزة المسلمين فبقي راكبا حتى الطواف ما نزل. فيكون الأصل هو الاستحباب، استحباب المشي يعني. هل موقف استدعى من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وألحق بعضهم بالضعف، يعني احنا مو قلنا الذي يضعفه الماشي فالركوب أفضل له، والذي لا يركب بخلا الركوب أفضل له.
إذا ما
يقول اركب أفضل. وألحق بعضهم بالضعف كون الحامل له على الماشي توفير الماء، لأن دفع رذيلة الشح عن النفس من أفضل الطاعات. قال وهو حسن، هذا الإلحاق حسن. ولا فرق في هذا التفصيل الذي ذكرناه بين حجة الإسلام وغيرها، كله يستحب فيه الماشي إن كان الماشي لا يضعف عن العبادة، وإلا استحب له الركوب. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.